أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، منها به زائدة لكنها زائدة إعرابا، أما المعنى فهي للتأكيد، يعني ما تسقط ورقة إلا يعلمها، أيا كانت الورقة، في أي مكان، صغيرة كانت أم كبيرة، حية كانت أم يابسة. وإذا كان يعلم الذي يسقط من ورقات فمن باب أولى أن يعلم ما يستحدث من الورقات، أليس كذلك؟ طيب، وقوله لا يعلمها، هل المراد يعلم هذه الورقة أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني، لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة بنفسها أيضا، فهو يعلم عز وجل الورقة هل هي كبيرة أو صغيرة، يابسة أم رطبة، ويعلم كذلك مكان سقوطها وزمان سقوطها. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ شامل الصغيرة والكبيرة. في ظلمات الأرض جمع ظلمة، وأقل جمع ثلاثة. ثمان ظلمات، نبدأ بالأرض، ها يلا الأول، لنفرض أن حبة غائصة في قاع البحر، يلا كمل، ويضر هذا هو مثل نفسه. ثاني أين عبد الجميل؟ ظلمة الليل. طيب الثالث اللي جنبه أين؟ هذا سنة ما ذكرنا، هذا قال الأخ ظلمة البحر. نعم خذها الأوراق، يعني نفرض أنه هناك سحاب، هذه ظلمة السحاب. نعم ها أحسن، الطين، الطين اللي كانت غائصة فيه، هذه أربعة. إيش إيش؟ لا حبة في ذروة مدى الأرض، شلون هذا في البطول؟ لأن في ذروة مدى الأرض نريد يعني أوسع ما يكون لكل مرة. نعم إيش؟ صخر، الصخر، صخر، أي ما هو قلنا هذا غائط في تكفى المطر ذكرناها، ما ذكرناها؟ إذن المطر، المطر لأنه لا شك أن المطر حين نقوله يولد غلبة. نعم إيش؟ الغبار يمكن القطر، يعني مع أن الغالب أنه إذا كان هناك مطر ما يكون غبار، لا لا من البحر. إذن ليلة مظلمة بالسحاب، مظلمة بنزول المطر، ماء البحر، إيش الطين الذي غاص فيه الحبة، خمس ظلمات. يعلم عز وجل هذه الحبة في هذه الظلمات كلها، ولا رطب ولا يابس، هذا أعم، الأشياء كلها إما رطبة وإما يابس، إلا في كتاب مبين. لو قال قائل ألا يغني عن هذا قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم؟ قلنا بلى يغني، لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم، ولهذا جاءت الآية وهذه مفصلة. وقول الله في كتاب مبين، ما المراد بكتاب مبين الآخر؟ أي نعم ألا هو محفوظ؟ تمام. نقبل هذا الهند الوقت كيف كم هذا؟ لا لا الآن الأول على 35 والثاني على 35 الآن الثاني على كم؟ 35 طيب الثالث على 9.5 لا لا أنا أجيبها 25 دقيقة والشفى الرابع أيضا 25 دقيقة على 10.5 والخامس 4.3 لا نحط لها 20 اللي نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف تفضل نعم لا في كل ما في كل شيء لكن هنا يجب ان نعلم ان السمع نوعان السمع بمعنى الادراك والبصر بمعنى الادراك هذا عام وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثه انزل قول الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكلم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم وكذلك ايضا قوله تعالى لا يكلم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم هذا النظر الخاص اما النظر العام بمعنى ذات المرئيات فهذا شان نعم الشيء الذي يفتح به والمثال الذي كيف يكون هو اسم آلة اسم الآلة مفتح اسم آلة كيف يعني قال المثال مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان فتح أو زمن فتح عرفت لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمن نعم أنت
ألا يحتمل أن يقول ولا حبة في الظلمات أرضي أن الظلمات من الأطفال
ها؟ إيش؟
أنا أعطينا السبب
يمكن ربما حتى هذا لا شك من العالم لو هي حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما معذور لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها
من
ما نعقل من النظر إلا بالمخلص. نعم. ويلزمك
أن تقول
إلا كان مخلص تكون ذلك بالفهم. نعم. يعني إنسان يلزم بإثبات رؤية الله إثبات عن الله أن يقول لهم مخلص فإن نقول بذلك. ونقول إن مخلصه له اسم مخلص المخلوقين. إن كان يلزم. وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموعا. كما قال الممثلة الممثلة هي أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه على لا تماثل على المخلوق
شهادة حدث يعني طيب لغاية تقربون تقولون يوجد الكلمات ما نعرف من هذه
هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل هم رأيته إذن أثبت له شيء لا يعلم كيفيه كما قالوا مالك كيف غير معقول نعم سيأتينا شخص يأتينا هذا ماذا تقول نعم نعم اي نعم ما في شك نعم كل شيء نعم نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله ما فرطوا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني فرادى فتكون فرادى وتعدل. أما المكلفون فهم ما إلى الجنة وما إلى النار. نعم مستقر حلو لأن آخر نهايتها هو هذا. نعم انت الوقت وكيف هذا الاخ محمد الشراب يقول سمى عليكم اقول نعم لكن نقرا على الجهله تعرف الفرق بينهما ان نقرا في الف مقطوعه لا الجهله في الف مقطوعه ايضا ايش الفرق اين نعم الاختيار يعني يختار نعم ها وجفل للجميع. وعلى هذا قال الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل المشتات يعني ايام الشتاء ننتظر ومن اول فيما بينكم ننصح بالتقييد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة ونزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن
الله من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب عنده خبر مقدم ومفاتح مبتدا مؤخر وتقديم الخبر يدل على الحصر ومفاتح جمر مفتح او جمر مفتاح فيها قولان والصحيح انها تشمل الجميع فمفاتيح الغيب عند الله وامكنه الغيب ايضا عند الله عز وجل. علم الساعه هي الساعه الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون وينزل الغيث الغيث المطر تزول به الشدة وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل يعني المطر الذي تزول به الشدة وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله الله. ويعلم ما في الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه والأرحام هنا شاملة لكل ذي رحم لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين. وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من المتعلقات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. وإنسان أن يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكن هل هو يدري أنه سيكسبه؟ نعم لا 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 يجب. قد يحال بينه وبينه بتغير الفكر والإرادة وقد يحال بينه وبينه بالعزم يعجز وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبه. المهم أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل لأن المدار كله على الكسب لأن العمل قد يذهب هباء لا ينتفع به الإنسان وقد يكتسب به خيرا إما في الدين أو في الدنيا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نفس نفسها تعم كل نفس، لا تدري أين تموت، أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو، لا تدري. قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو أو في البحر. إن الله عليم خبير. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ أولا علم المفتاح، مفتاح لأي شيء، مفتاح لعالم آخر. والساعة كما قلت لكم هي التي يبعث فيها الناس، لكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان، ساعة عامة لجميع الخلق وهي قيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي قيامة الصغرى. ولهذا قال: من مات فقد قامت قيامته. إنسان من الدنيا. طيب، إذا الساعة مفتاح لأي شيء؟ نعم، لعالم الآخر. علم الساعة خاص بالله، لا أحد يعلم متى تكون، حتى أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله لا يدري متى تكون. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل متى الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن لها أشراط وعلامات، منها ما قد جاء وسبق، ومنها ما هو مستقبل. فمن فوائد هذا الحديث إذن، طيب، وينزل غيب مفتاح إيش؟ مفتاح إحياء الأرض بعد موتها، وإحياء الأرض بعد موتها يشبه إحياء الناس بعد موتها، فهو مفتاح للحياة، حياة النبات. ويعلم ما في الأرحام، مفتاح لإيش؟ مفتاح لكل إنسان بحسبه، لأن هذه نشأة الحياة تكون في الرحم. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، مفتاح الزمن. الأعمال في المستقبل لا يعلم عنها أحد. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه. ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعا في أي زمن يموت، لأن خفاء الزمن أبلغ من خطأ المكان، إذ أن الإنسان قد يقدر أنه لن يرتحل عن هذه الأرض ويقول سيأتينا أجلي وأنا هنا، لكن مع ذلك إذا أراد الله أن يموت في الأرض جعل له حاجة فيها فغادر بلده. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يتحكم في المكان، فعدم علمه بأي زمن يموت من باب أول. أنتم تتوضؤ ما أقول أو لا؟ الذي لا يدري بأي أرض يموت من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت. كيف ذلك؟ لأن الإنسان يتحكم في المكان أكثر مما يتحكم في الزمان، بل الزمان ما له تحكم إطلاقا. كيف هذا؟ قد يقدر الإنسان أنه لن يخرج عن هذا البلد وأنه سيموت في هذا البلد، أليس كذلك؟ متأكدون؟ طيب، قد يرتحل الإنسان مثلا من بلده إلى المدينة ويقول: أنا أرغب أن أموت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق، فأرجو أن أكون منهم. فيذهب إلى المدينة مقرر أنه إيش؟ يموت فيها، ولكن إذا كان الله قد قدر أن يموت في الأرض جعل له حاجة إليها، فسافر فمات. ونجد الناس تحصل لهم حوادث في أثناء الطريق فيموتون في نفس المكان. وهل جرى في شعورهم من قبل أنهم سيموتون في هذا المكان؟ أبدا. فأقول إذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت مع أنه يمكن أن يتحكم، فكذلك من باب أولى أن لا يدري بأي زمن يموت، لأن الزمن لا يتحكم فيه. واضح جماعة؟ طيب، نرجع إلى فوائد حق الآية. من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة، وجه ذلك الحصر في قوله وإن الله عنده علم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي فيه الغيث لقوله وينزل الغيث. فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره. وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. وإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعة أنهم يقولون سيكون مثل المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الجواب من وجهين. أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقلت لكم أن الغيث هو المطر إيش؟ الذي يكون به النبع، وهذا لا يعلمه أحد. حتى لو علمنا أن سينزل المطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا؟ قد يكون وقد لا يكون، ولا أحد. ثانيا أن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي، هو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غير مهيئ، على أن الخطأ في هذا كثير. ثالثا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محفوظ في 24 ساعة أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك، ما هو لزمن البعيد، فلا ينافي هذه الآية. ويعلم ما في الأرحام، من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. صحيح في هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمد كما شرحناه. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ الجواب لا ينافي، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام ذكر أو أنثى إلا بعد أن يخلق وهو ويكون ذكر، يعني بعد أن يخلق ويكون ذكر أو أنثى. أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون. وإذا قدر أن السبة ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل حمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يأكل أو لا. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب إذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا، سأزور فلانا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثالث أنه يخبر عما في ضميره الآن. ولهذا لو قال إني سأزور غدا إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. انتبه، يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا أريد الزيارة في الجنة، فهنا لا أقول ذلك إلا مقرونا بالمشيئة لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. أما إذا قلت سأزور فلانا غدا تخبر عما في نفسك، يعني هذه نيتك، فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ جائز، نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة: إني فاعل ذلك غدا، فاعل. وأما إذا قلت إني ناوي أن أفعل فهذا لا بأس به. من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن في صدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت، فعدم علمك بما يكسب غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية. وتكذيب القرآن كفر صراح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان مقصوده، وهذا ممن فرض الله تعالى في علمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفرتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضه. فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثره بعد أن وطد مكان أمه، ذهب في أثرهم فضاع. وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها رعاع، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بحذاء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال: أين طريق نجد؟ قالوا: طريق نجد وراءك بكثير، لكن انتظر أنا في البعيد واسترح وأنا في النفس. يقول: فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصل في الأرض حتى صارت روحا. مع أن هذا المثال لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عنيزة، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير، كثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاحا ببلاحة منذ نعومة أبصاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسار ولو للعلاج، يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله يموت فيه. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وقدرته. والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم بظواهر الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص. فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن، فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والخبر. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نؤمن بأن الله يتكلم، هذا صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. هذه أربعة أشياء: يتكلم، هذه واحد، ثانية بما شاء، ثالثا متى شاء، ورابعا كيف شاء. طيب، هل كلام الله عز وجل حقيقي او لا؟ الجواب حقيقي، لان الله اثبته لنفسه واكده بقوله وكلم الله موسى تكليما. وهل هو بحرف؟ الجواب نعم بحرف، والحرف هذا اما ان يكون باللغه العربيه اذا كان كالقران، او باللغه العبريه كالتوراه، او بالسريانيه كالانجيل، يتكلم باي لغه كان رابع. وهل كلامه بصوت؟ كلامه بصوت، لان الكلام بلا صوت ليس كلاما بل هو حديث نفس. وهل هذا الصوت كأصوات المخلوقين؟ لا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدتنا أن الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت. الحرف هل نحصره بنوع معين كحروف العربية أو لا؟ لا، يتكلم بما شاء من اللغات. الصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين لكنه بصوت مسموع يسمع، وله أدلة. وقولنا بما شاء يعني إن شاء بأمر الكون، مثل قوله للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها، أو أمر أو كلام بأمر شرع، مثل كلامه عليه الصلاة والسلام، مثل كلام الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فإن الله فرض عليه 50 صلاة في كلامه. متى شاء أي في أي وقت، سواء كان في الأزل أو في المستقبل أو في الحاضر، في الليل أو في النهار، كما شاء عز وجل. ونعم، متى شاء، كيف شاء، يعني أنه على كيفية يشاءها عز وجل. نعم، إما بصوت عال وإما بصوت منخفض كيف شاء. يقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا بصوت عال، وقربناه نجيا، وهذا بصوت خفض. والدليل على هذا، انتهى الوقت.
نعم
نعم أيوب،
وقلنا كما تعالى أن في بل صفة صفة الكلام، أن ما لا ينطق لكل كلام، ما لا ينطق لكل كلام.
نعم
شيخ، الآن يعني المصلي إذا صلى ولم ينطق بمقرؤه بما يقرأ، هذا ما له صفة؟
نعم ليس له صفة،
لا تقبل.
أي ولو حدث نفسه في صلاته لم تقل صلاته، لأنه ليس بكلام. أما قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، فهنا قيد قال يقولون في أنفسهم، فهذا قول ليس مطلقا بل قول مقيد.
قلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء.
نعم،
الوقت الذي لم يشأ إلا سبحانه فيه الكلام.
إيش؟
الوقت الذي لم يشأ فيه الكلام.
نعم،
هل ينسب إليه أنه يقول أنه ساكت؟
قال النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، أو قال فلا تبحثوا
عنه.
نعم، لأن يعني الإنسان عن كلام سكوت، لكننا لا نفهم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحواس دائما تنقص في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسقوط المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال إثبات الأفعال. لكن السقوط عن شيء معين يمكن. نعم،
ربنا الله إليك، يعني الذين يقولون إنهم يعلمون هذه البطن أذكرهم أم أنثى، القول من هذا الصحيح إذا كان صحيحا وكيف يعلم؟
فهو صحيح. والمعرفة الآن في أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون العلم، يشاهدون العلم كما يشاهدون الظاهر. ثم إن الملك الموكل بالأرقام يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول لا ذكر أو أنثى، فيقول أعلم بذلك. نعم.
وفيك
أن يقولنا أن تقييم الخبر لقوله عز وجل عنده علم الساعة، قلنا
أن
يفيد الحسب. نعم. فل
يفيد الحسب
كأن
الله عز وجل
يختص بعلم هذه الخمسة فقط ومن هذه الأشياء أخرى الخمسة. لا لا، يمكن الأشياء، لكن له عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه مسافة فقط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ فالحق هنا في العالم لا في المعلوم، الحق هنا في اعتبار العالم لا في اعتبار المعلوم، عنده لا عند رسول. أن هذا من المفاتح كما جاء في الحديث أن رسول فسر المفاتح رأي جهة الخارج. متى شاء كيف شاء، فيما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم، يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله لا يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفا ولكنه فعل خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر البيت للطائفين. وإلا فليس هناك كلام هو أصل. هذا من المنع مذهب المعتزلة. وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، معنى القائم بالنفس، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا، بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه. وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. عرفتم؟ فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب إيش؟ مخلوق. فالأشاعرة يقول القرآن مخلوق، والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة فالقرآن خلقه حقيقة. والأشاعرة يقولون ليس هذا حقيقة بل هو عبارة عن كلام الله وليس مخلوق وليس هو كلام الله. فأيهما أحسن الآن؟ الأشاعرة يقولون هذا المسموع كلام الله خلقه الله، والأشاعرة يقول هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله. فاتفقوا على أن المسموع مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الحقيقة، وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلا الطائفتين ظالم. الكلام هل هو شيء يقوم بنفسه؟ عجيب، لا. الكلام صفة المتكلم، فإذا كان الكلام صفة المتكلم كان الكلام كلام الله صفته، وصفات الله تعالى شيء مخلوق، إذ أن الصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الرب عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة، وهذا واضح دليل عقلي. ثم أعلم أنك إذا قلت إن كلام الله مخلوق سواء على طريق الإشاعرة أو على طريق المعتزلة بطل الأمر والنهي، بطل الأمر والنهي. فكروا كيف يبطل الأمر والنهي، لأنك إذا قلت أقيموا الصلاة شيء مخلوق صار معناها أن الله خلق حروفا على هذا الشكل، ليس لها معنى، كما خلقنا الآن نحن على هذا الشكل أعضاء أربعة، رأس صدر بطن ظهر. فالكلام إذا كان مخلوق صار معناه عبارة عن صور مخلوق، صور أشياء، الصاد على كذا والشين على كذا والطاء على كذا والعين على كذا، مخلوقة لا معنى لها. وإذا كان كذلك إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار كل مثل لا تقل، كلاهما صورة معينة خلقها الله، لا تدل هذا على أمر ولا هذا على نهي. ولهذا أكد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كله، لأن القرآن أوامر ونواهي وحل وكراهة، فإذا قلنا إن القرآن خلق هكذا فما في أمر ولا نهي ولا حل ولا كراهة، إنما هي حروف خلقت على هذا الصور. أنت عنده الآن؟ طيب، الثريا وسهل كل منهما خلق على صفة، الثريا على صفة وسهيل على صفة. صفة سهيل أنه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ، صفة الثريا أنها نجوم كثيرة مجتمعة خفية، خلق الله كل واحد على ذلك. كذلك حروف القرآن خلقت على كاف هاء صاد، ليست كرب مثلا، رب كلمتان كاف هاء صاد عدة كلمات، لكن حقيقتهما على القول بأنها مخلوقة واحدة، إلا أن الله خلق هذا على شيء وهذا على شيء. عرفتم يا جماعة؟ يعني ما إذا قلنا إن كلام الله مخلوق لازم من ذلك أن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوقا صار عبارة عن صور معينة لحروف معينة ليس لها أمر ولا نهي، ليس تدل على أمر ولا نهي. كما قلت لكم ثريا والثاني سهيل. ونسأل الأخ محمد وش مثال ثريا وسهيل؟ سهيل قلت لك انه نجم مضيء لامع يتلألأ هكذا، وثريا نجوم مجتمعه كعنقود العنب لكنها نجوم خفيه ما هي لامع، خلق الله هذه على عدد معين خفي، وهذا على عدد معين لكن قوي، فهمت؟ اختلفت الشكل والصوره، هم يقولون على كلامه يلزمهم على القول بأن القرآن مخلوق، أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة، وليس لكل واحد معنى، وإنما مثلنا في سهيل الثريا لقول الشاعر: أيها المنصح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ لأن الثريا من النجوم الشمالية، وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحد منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم، لا أظن أحد منكم يعينها. من النجوم الشمالية، وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبية، ولا أظن أن واحد منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم، لا أظن أحد منكم يعينها. أنت تعرفها؟ صف هذا كعنقود العين صغيرة. طيب، هل هي مربعة ولا مصغيرة؟ أي نعم صحيح. سهيل، أما ترى حيث سهيل طالع نجم يضيء كالشهاب لامع، أين مكانه؟ نعم، شرق جنوب، الجنوب تماما، في الجنوب تماما، لكنه لا يخرج إلا في آخر الصيف، في آخر الجيف، في آخر القيف، يعني الآن نحن على مقربة من الخروج وما نشاهده الآن. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن القرآن إيش؟ كلام الله، وأنه يتكلم بكلام هو وصفه بحرف وصوت، لكن هل نحن نعرف كيف يتكلم؟ لا، لأن جميع صفات الله كيفيتها مجهولة لا يعلمها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيء من كيفية صفات الله إلا ما علم الله عز وجل. طيب، أنا والدليل على ذلك أدلة متعددة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر لينفي إيش؟ احتمال المجاز. ماذا يقول المعتزلة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما؟ قرأت قول نعم عجيبا في تفسير الزمخشري، قال: جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة جرح، يصير الله عز وجل جرح موسى تجريح، لكن مو بالسكين ولا بمخلب الصبر، بإيش؟ قالوا بمخالب الحكمة، نسأل الله العافية. تحريف واضح. دليل آخر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها لأن من المحرفين من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأها: وكلم الله موسى تكليما. لماذا يقول كلم الله موسى تكليما؟ ليقع التكليم من موسى إلى الله. فآتينا في الآية التي بعدها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن ما الدليل؟ هو شيء. اسأل المعتزلية عنها يا أيوب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كلمه ربه، الآن ما أقدر أقول إن المكلم هو الله. نعم، لا أستطيع أن أقول إن المكلم هو موسى، لأن يعني قال كلمه ربه صريح. وفيه أيضا في هذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه رد على الأشاعرة من جهة أنهم يقولون إن الكلام معنى يقوم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة لا يتعلق بالمشيئة وهذه الآية رد تماما عليهم لأن متى حصل الكلام لما جاء موسى فهو كلام سابق بعد أن لم يقل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني محاورة وكون الله تعالى يكلم موسى محاورة يدل على أن الكلام يتعلق بماذا بمشيئته وليس صفة ثابتة أزلية أبدية بحيث لا تحدث أبدا وكذلك ما صح في الحديث من حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسم الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد لله هل هذا الكلام الآن حادث أو قديم حادث لا شك بعد أن قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال حمد لله وآية ثالثة وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه الفاعل من الله عز وجل والنداء بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن الأيمن صفة لجانب ولا للطور نعم لجانب لأنه ليس هناك طوران الطور واحد لكن له جانبان أيمن وأيسر نعم ولهذا في آية أخرى ووعدناكم جانب الطور إيش الأيمن العين نعم في الجانب وناديناهم جانب وقربناه نجيا قربناه وفجعلنا ننجيه والمناجاة هي الكلام بصوت خفي إذن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بصوت رفيع أحيانا وخفي أحيانا ولا مانع أي شيء يكون نقصا إذا قلنا بهذا ثم أي مساغ لنا أن نقول إن الله لا يتكلم بصوت ولا بحرف والله تعالى قد ذكر عن نفسه أن يتكلم بحرف وصوت ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم هذا بيان لعظمة الله عز وجل وكلامه لو كان البحر مدادا لكلمات رب المداد هو ما يكتب به الحبر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب سبحان الله البحر على سعة وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله لأن كلمة الله عز وجل دائم كما أن خلقه دائم وهو إذا أراد إذا خلق فقد أراد وإذا أراد قال كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام مرفوع إلى أحد إيش أقلام ما الذي رفع مثل ما خطأ قريب من رفع يده أين
الله المستعان
وين في التمييز يا شيخ التمييز منصوب خبر عنا أين عنا زين صحيح الآية ولو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام صح فما هنا اسم موصول والكتابة فيها كما تشاهدون متصلة ما بإن في أن وهو خلاف القاعدة المصطلح عليه الآن، لأن المصطلح عليه الآن أن ما لا تربط بأن إلا إذا كانت الحصر، أما إذا كانت ما موصولا فإنها تفك من أن. فلو كتبنا هذه الآية على حسب الاصطلاح اليوم لكانت أن وحدها إيه وما وحدها، ونظيرها تماما كلما، كلما إذا جعلت ما اسم موصولا فإنك تفصلها عن كل، وإذا جعلت كلما أداة شرط فإنك نعم تربطها بكل. ويقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، الله أكبر، هذه أعظم من الآية، البحر يمده من بعد السبعة أبحر أي بزيادة الضعف على الأول، ها ست أضعاف ما نفدت كلمات الله، يعني لو جمع جميع ما في الأرض من الأشجار وجعلت أقلام وأضيف إلى البحر ستة أبحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدلك على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإراداته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله. وخلاصة أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا على ذلك يؤمنون بأن الله يتكلم، هذه واحدة، وأن كلامه وصفه لا فعل، اثنين، وأن كلامه بحرف وصوت، ثلاثة، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والنداء هو الكلام الرقيق والمناجاة هي الكلام الخفيف. كل هذا نؤمن به. هناك مذاهب في كلام الله لكن نحن نذكر مذهبين مشهورين، الأول مذهب الأشاعرة والثاني مذهب المعتزلة. اتفق الجميع على أن الكلام الذي هو الحرف والصوت مخلوق، مخلوق، ولكن قالت الأشعرية إنه عبارة عن كلام الله، وقالت المعتزلة بل هو كلام الله. أما الأشعرية فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنه لا يتجدد ولا يحدث ولا يتغير، والأمر والنهي اختلف في الصورة فقط، وهما بمعنى واحد، وكلام هذيان غريب. كل هذا لأنه نسأل الله العزة والسلامة وأن يزيغ قلوبنا جعل مرجع الصفات إلى العقل ما هو إلى النقل، يعني مدارك العلوم فيما يتعلق بصفات الله عندهم هو العقل، أما النقل فلا يعرفون عنه، يقولون ما خالف العقل فإننا نفرق فيه أحد أمر، إما أن نؤوله وإما أن نفوضه. نؤوله يعني نحرفه، لكن أتوا بالتأويل تلطيفا، أو نفوضه نقول ما ندري، فمثلا استوى على الأرض تقول هذا ما الله ما استوى على الأرض حقيقة، يجب أن تقول استوى بمعنى استولى، أو تفوض تقول ما أدري ما معنى، فأنتم يا جماعة. ثم يقولون كذبا أو جهلا، يقولون إن مذهب أهل السنة أو إن مذهب السلف هو التفويض. السلف إذا سألته ما معنى استوى على الأرض الله أعلم، ما معنى وجاء ربك الله أعلم، ما معنى بل عجبت ويسخرون، العجب الذي أضافه الله نفسه الله أعلم، هذا مذهب من؟ مذهب السلف على زعم الأشاعرة، فجعلوا السلف جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء والصفات آياتها وأحاديثها كلها بمنزلة الكلام الأعجمي عند الرجل العربي. الآن لو أن أحد من الأعاجم جعل يردد كلمات بلسانه وأنا لا أعرف لغته أستفيد أو لا؟ لو كرر علي مرتين ثلاثة أستفيد؟ أبدا. لو كرر علي مرتين ثلاثة لا أزداد من معناه من معنى كلامه إلا بعدا. طيب هم يقولون هكذا، يقولون كل صفات الله نصوصها من القرآن والسنة غير معلومة لنا ولا ندري إيش معناها. هذا مذهب من السلف عند الأشاعرة، وقد كذبوا فيما قالوا أو ظنوا وجهلوا ما عند السلف. المسلك الثاني في أحداث صفات وأحاديث عند الأشاعرة هو التحريف الذي يسمونه التأويل، وهذا هو الذي يمشون عليه. يقول كلها حرف، طبعا ما يقول حرف، يقول أول، والتأويل تفسير، فيفسر جاء ربه أي جاء أمره، جاء أمره. يفسرون رحمة الله، يقول مثلا فلان رحمة الله، رحمة الله أرشدني. وش معنى رحمة الله؟ أحسن إليك، أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهلم جرى. هذان عند المذهب عن الآن في كلام الله. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا فهمتموه كلاهما باطل. والصواب أن نقول إن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على بعض العقول.
هل ينهى المبتدئين عن القراءة فيها ما دام
الأولى هكذا؟ الواقع أن تفسير الدمشقي جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا. وكل من بعده ممن يسبق مسلكه أيام عليه مثل أبي السرور وغيره، كل ما يخطر منه، لكنه في الصفات احذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. مش تعمل بهيمة عمياء؟ تمشي وراء، سواء كان وراءها أحجارا أو أنهارا أو نارا أو شيء، لأنه جيد يأخذ اللب. يقول البلقيني، يقول إن في كتاب الدمشقي من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المجاز تعرفون ما تعرفون المجاز؟ ما عمرك ضبط شوكه؟ عرفت الآن؟ طيب، حال النقاش يعني لا يأخذ إلا الشيء الخفي، احذره في غير الصفات. أما غير الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر يعني كلام في الأحكام أن مذهبه حنف. والله أعلم. نعم
شيخ بارك الله فيكم،
لا بأس
حتى أن كلمة تضح للسلام شيخ الإسلام قد يقيم في أن القول في أن كلام الله مخلوق أنه يقال الأمر
النحوي. نعم.
لأنه يأتي مثلا أحد سيقول أن نجد أشياء متفق عليها مخلوقة.
نعم.
يعني يفهم منها أمر أو نحوي. مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت.
هذه علامة بارك الله فيك.
يقولون هذه علامة. ما هو الأمر النحوي.
لكن هذه علامة في على الشرط، في لسان الشرط.
يقولهم
إذا زالت الشمس فصل. لكن لولا ان الله قال اذا
زالت الشمس فصلي. هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟
لا.
هذه
هو أيضا يقول هذا الكلام القرآن يقول هذا أيضا الشارع جعل علام على أمر
أبدا ما جعل علام. هم يقول ما جعل أمر كل مخلوق
نلزمهم بهذا أو يقول
لا لا نلزمهم بهذا نزمه بهذا الكلمة إن قلت إن الله خلق قال لا وماذا تقول كما خلق يبلع على هذا الصفة أصاب العبارات شجرة وش نستفيد منها قل خلق الله عز وجل قال لا ما في أمر ولم يقل لها بلانا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمر إذا رأيتم صور قل أي أمر مثل الإشارة طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنه قال نسلم بذلك أنه طيب هذا الأمر الذي استخدمتم به تقول أيضا أنه مخلوق ويكون سلسل
الشيخ لو قيل الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق
إيه؟
ويفهم كلام الأمر
لا لا يفهم كلام من نطق من نطق لا لا لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مراقب من تفهم شيء إلا أن تفهم إن كان مثلا أصيب بغربة أو قيئة سقوط تفهم من أجل هذا نعم هذا آخر سؤال أرفعت في الأجهة تقول لا أنا أرد بجانب هذا أي أنت لأن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفعها نعم أما الأول فإنه كلام رجل مشهور أو كلام نصراني لا يعجب والثاني معنى كلام أن الكلام لا فؤاد يعني أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان ناشئا صادم عن الفؤاد عن القلب أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فهذا ليس بكلام فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما لا إلى الآن ما تكلم الرجل ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها إيش ما لم تعمل أو تتكلم فلم يجعل لكم حديث نفس كلامه فيرد على هذا موجه أول أنه كلام رجل نصراني لا حجة في قوله والثاني أنه أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أما قوله تعالى ويقول في أنفسهم فهنا قيد القول قد يقول في أنفسهم لولا يعرفون الله ما نقول ولو قال ويقولون لولا يعرفون الله فهل هذا عند النفس ولا في اللسان في اللسان إن شاء الله
ونؤمن بأن كلماته يتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقال ومن أصدق من الله حديثا ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى
هذه كده ومن أصدق من الله حديثا ولا ومن أحسن الله ومن أصدق من الله حديثا ومن هو فيه ومن أحسن من الله حديثا لا ومن أصدق من الله حديثا ومن أحسن من الله
حديثا
ومن أحسن من الله حديثا
حكم النبوي
حكم لقوم يقومون هل هو مناسق من الله حديثا فما لكم من المناسقين
ومن
أطلق القرآن مثل هذا هذه سورة لقمة الرحمن أنا أريد حال ومن أحسن من الله حديث في هذا اللفظ تعملوها عشان الحق في هذا لكن قلنا وأحسن نعم وعدل الأحكام وحسن الحديث طيب نعم
ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ونؤمن بأن الله عز وجل
نعم قال المؤلف وفقه الله ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث كلمات من؟ كلمات الله عز وجل أكمل الكلمات في هذا الأمر صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فليس في كلام الله عز وجل كلمة وليس في كلماته جوع وليس في كلماته قبيح بل كلماته جل وعلا أكمل الكلمات في كل معاني الكمال إن نظرت إلى السياق وجدته أكمل السياق إن وجدت إن نظرت إلى المعنى وجدته أكمل معنى إن نظرت إلى التنسيق بين المعاني وجدته أحسن التنسيق إلى آخر ويقول قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة عندي مفتوحة الكاف وعندكم كذلك ها هي مفتوحة والصواب أنها مفتوحة لأن فيها قراءة وتمت كلمات ربك صدقا كلمة ولا تتطابق كلمات مع كلمة في الرسم إلا لجعلتها مفتوحة صدقا وعدلا صدقا هذه تمييز وعاملها تمت أي تم صدقها وتم عدلها فما الذي يليق أن يوصف بالصدق الأخبار والذي يليق أن يوصف بالعدل هي الأحكام إذن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا من أصدق ومن هذه الاستفهام والمقصود بها النفي وكلما جاء الاستفهام مقصودا به النفي كان أعظم من النفي المجرد لماذا؟ لأن الاستفهام الذي يقصد به النفي استفهام مشرب في التحدي كأن المتكلم يقول إن كنت تجد أحدا أحسن من هذا فبينه لي فقول ومن أحسن من الله حديثا أبلغ مما لو قيل ومن مما لو قيل ولا لا أحد أصدق من الله حديثا لأن الاستفهام يعني التحدي وقوله من أصدق الصدق يقولون إن معناه الإخبار بما يطابق الواقع ولا خبر يطابق الواقع أكثر من خبر الله عز وجل وفي وقت الحديث بالصدق والكلمات بالصدق دليل على أن القرآن كلام الله لأن وصف الصدق لأن وصف الصدق لا ينطبق إلا على الخبر فيكون الله تعالى متكلما بالقرآن خبرا ومتكلما بالقرآن تشريعا ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى. القرآن الكريم والكرم في القرآن يشمل كثرة الثواب في قراءته وكثرة الخيرات في عمل به والحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالها، أي أحاسنها. فالقرآن الكريم وصف بالكرم بهذه الأسباب الثلاثة: الحسن، والثاني كثرة الثواب، والثالث الخير الكثير الذي يكون بالعمل به. وأوصاف القرآن في القرآن كثيرة، وقد أجرينا مسابقة عليها فيما مضى، فهل أنتم على استعداد أن تتسابقوا فيها الآن بدون أن ترجعوا إلى ما سبق؟ يعني بمعنى أن تذكروا أوصاف القرآن في القرآن. وصف أنه كريم، وأنه مجيد، وأنه عظيم، وهل مدر؟ فهل منكم من يستعد لهذه المسابقة؟ نعم، بشرط أن لا يكون له جائزة. نعم، طيب، إذا إن شاء الله من الآن نبدأ إلى مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. نعم، نؤمن بأنه كلام الله تعالى تكلم به حقيقة، والدليل على أنه كلام الله قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن المراد بكلام الله هنا القرآن بلا شك، ولا يمكن أن يقال أن المراد به كلام الله تعالى الذي يسمع من السماء يسمعه هذا المشرك أبدا. فإن المشرك لن يسمع إلا ما نزل من القرآن، ولا يمكن أن يسمع كلام الله من فوق سبع سماوات أبدا. فعلى هذا تكون الآية نصا صريحا في أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. نعم، تكلم فيه حقا وليس عبارة عن كلامه كما قال ذلك الشاعر، قال إن القرآن هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالله. فنقول نحن إن الله تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فسمعه من الله، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذا، أما الدليل على أنه كلام الله فقد ذكره لكم وفاتنا أن نذكره في الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نص صريح. أما كونه نزل به جبريل على قلب الرسول فدليل قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هذا دليل كونه نزل من عند الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكر الله سبحانه وتعالى القلب لأنه وعاء الحفظ، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا فإن هذا المسموع قد لا يتعدى الآذان، أليس كذلك؟ نعم، ربما يسمعه بأذنه لكن لا يصل إلى قلبه. والسماع النافع هو ما وصل إلى القلب، ولذلك قال نزل فيه الروح الأمين على قلبه، لأن القلب وعاء إيش؟ وعاء الحفظ. هكذا ابن عوض لماذا قال على قلبه؟ نعم، بخلاف ما لو نزل على السمع، فإن الإنسان قد يسمع الشيء ولكنه لا ينزل إلى قلبه. لتكون من المنذرين، اللام هنا للتعليل، وقد كان صلى الله عليه وسلم بنزول هذا القرآن من المنذرين. بلسان عربي مبين، لسان عربي أي بلغة عربية،
مبين صحيح بين واضح يتبين به المعنى بدون خفاء. هذه آيات القرآن الكريم. ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يرجع. هكذا كلامهم رحمهم الله. ويقول المعنى منه بدأ أي ابتدأ، فليس من جبريل ولا من الهواء بل من الله عز وجل بدأ. وإليه يعود قالوا إن لها معنيين، المعنى الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والكتب، فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس كلا قرآن. ومتى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه، فإن الله تعالى يحمي هذا القرآن من أن يبتلأ ويكون بين أيدي أناس لا يقيمون له وزن، كما أنه سبحانه وتعالى يسلط على الكعبة في آخر الزمان من يهدمها، لأن أهلها أهل الكعبة لا يقيمون لها وزنا، بل المعاصي والكفر والشرك عندها، حينئذ يسلط عليها هذا الرجل فاهدها، بينما لم يسلط عليها صاحب الفيل وعجز أن يصل إليها. وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لأن الله تعالى يعلم أن هذا البيت سوف يبعث فيه رسول وسوف يعمر بطاعة الله، أما في آخر الزمان فلا عمران بعد. ولذلك يسلط عليها أن يهدمها حتى لا يبقى بيت الله عند قوم لا يعتقون به ولا يهتمون به. فنزع القرآن من المصاحف والصدور كهدم الكعبة. إذا كان الناس لا يقعون رأسا بالقرآن ولا يرون في مخالفته بأسا وصار عندهم بمنزلة العوبة، وربما قالوا هذه أساطير الأولين وما أشبه ذلك، نعيد يرفع. هذا معنى قوله وإليه يعود. وقيل المعنى وإليه يعود وصفا، أي لا يوصف بأن أحد تكلم به سوى من؟ سوى الله. والمعنى يعني كلاهما صحيح. فصار معنى قولهم منه بدأ أي أن الله هو الذي يتكلم به ابتداء. وإليه يعود لها معنى، المعنى الأول يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور، والمعنى الثاني يعود إليه وصفا، معنى أنه لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن إلا الله عز وجل. ونؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها. قالوا إن الله تعالى عليم بصفاته فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن أحدا أن يماثله في صفاته إلا أهل السنجين، هؤلاء كفار لا يعدون من أهل منه. وأما العلي بصفاته، نعم، وأما العلي بذاته فهذا محل النزاع والجدال بين طوائف الأمة. أهل السنة والجماعة يقولون إنه علي بذاته كما هو علي بصفاته، وأهل البدع انقسموا في ذلك إلى قسمين. قسم قال إنه في كل مكان بذاته في كل مكان. إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إن كنت في المرحاض فهو في المرحاض والعياذ بالله. بذاته، انتبه، بذاته. وقسم آخر على العكس من ذلك، قال لا يوصف لأن الله فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. نعم، انتبه، يقول لا تقول إن الله فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. أين الله؟ نعم، عدم. حتى قال بعض العلماء لو قيل لك صف العدم لم تصفه بأكثر من هذا. ولما حضر محمد بن فورس وهو من أئمة المتكلمين إلى محمود بن سبكتجي رحمه الله القائد المشهور، تناظر معه في هذه المسألة وقال له بن فورس أنا لا أقول إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا. قال له إن ربك عدم، إن ربك عدم، إذا لم يكن كذلك فهو عدم. فصار عندنا الآن أهل البيت في علو الله بذاته انقسموا إلى ثلاث أيام. الله إني أردت عمل وعرض الله الخالق. ها لا 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 فهمه السؤال، إذا كان انقسم الأمة في علو الله بذاته فتفلح. كيف؟ نعم، إن الله فوق السماء بذاته منفصل دائم من خلقه. نعم، يعني لا يوصف الله في علو ولا نزول ولا اتصال ولا انفصال ولا شيء. بارك الله. طيب، هذا أقسام الناس في العلو الذاتي. أما العلو المعنوي وهو علو الصفات فإنهم مطلقون عليه ما عدا الممثلة، وهؤلاء نرى أنهم كفار، لأن كل إنسان يقول إن الله مثل الخلق فهو مكذب لقوله تعالى ليس كمثل شيء، وتكذيب القرآن كفر. انتهى الوقت. السلف الثالث قلنا انتهى الوقت. باقي ده؟ طيب. نعم. 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 نعم، لأن لا يوجد مورد على الطالب يقول هل هو علو ذات ولا صفات، ولمن المعلوم أن ترك ذات أحسن، لأن قال وهو العلي العظيم وهو قادر فوق عباده ولا قال ذات. لكن نظرا إلى أن هذا المعنى يعني أنه عالم بصفاته فقط يجادل فيه من يجادل فلا بد أن يذكر. نعم. إيش؟ والله لو قيل كلام الله فقط واقتصرنا عليه، والحقيقة أنا الآن أنا أرى أن الأولى بنا أن لا نتكلم فيما في شيء لم نتكلم فيه أسلم وأسلم، عرفت؟ هذا هو الأفضل. ومن ذلك ما كنا نقول في مسألة الحديث القدسي هل هو كلام الله أو رواه الرسول بالمعنى، ينبغي أن لا نقول هذا، نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونفسه. لكن إذا سئلنا هل تلحقونه بالقرآن في الأحكام أو لا، نقول لا نلحقه بالقرآن لأنه لا يتعبد بتلاوته ولا يشترط له الطهارة، وكل الأحكام التي تنطبق على القرآن ما تنطبق عليه. فأنا أرى يعني أخيرا وهو الذي أدعو إليه الآن أن لا نتكلم في مثل هذه المسائل إلا بما قال السلف، لكن إذا اضطررنا لابد أن نتكلم. فمثلا القائل هل الله جسم ولا غير جسم؟ نعم ما نتكلم، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى باعن من خلقه، وأن له وجها وأن له يدا وأن له عينا وأنه ينزل ويستوي. وأما نقول جسم أو غير جسم هذا ما ورد، لكن يجب أن نستفصل في المعنى. نقول إن أقصد الجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص بفرق بعضها مثلا، فالله تعالى كهذا المعنى إيه؟ ليس بجسم. وإن أقصد الجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به فهذا جسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نفس من إرادات كثيرة، سواء أورادها الشيطان على قلوبنا أو أوردها أولياء الشيطان عليه.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.